أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الدعاء الذي يقرأ عند الزوال في كل يوم من أيام شهر شعبان وردت هذه الفقرة: اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. محل الحديث هنا بحوله تعالى هو عبارة واعمر قلبي بطاعتك. كيف يعمر القلب بطاعة الله عز وجل؟ هذه الفقرة أمرنا أن نرددها ضمن الدعاء الذي يقرأ كل يوم من أيام شعبان عند الزوال، وهي أيضا كما تقدم معنا في الحديث السابق ضمن الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه في كل يوم من أيام العمر، وكان يضيف إليه في شهر شعبان الفقرة الخاصة بشعبان: وهذا شهر نبيك وسيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، إلى آخر الفقر. إذن يستحب شرعا لكل شخص أن يكرر يوميا عند الزوال هذه الفقرة: واعمر قلبي بطاعتك. القلب السليم هو القلب الذي يعمر بطاعة الله، يقابله القلب المريض. القلب قد يخرب فيصبح نقيضا للقلب الذي يعمر بطاعة الله عز وجل. أشد أنواع تخريب القلوب هو الحقد، أشد أنواع تخريب القلب وإمراض القلب وإفساد القلب وقسوة القلب هو مرض الحقد. وفي آخر جمعة من شهر شعبان نجد حديثا عن الإمام الرضا عليه السلام يضع برنامجا للمؤمن ينبغي أن يهتم به في آخر جمعة من شهر شعبان. هذا البرنامج يتضمن نزع الحقد من الصدر، نزع الغل من الصدر. ويبين الإمام الرضا عليه السلام أن من يحرص على نزع الغل من صدره يدخل شهر رمضان وهو مخلص لله تعالى. ومعنى ذلك أن من لا يحرص على نزع الغل من صدره ويحل شهر رمضان فلا يمكنه أن يكون مخلصا لله عز وجل. الحقد في القلب يتنافى مع سلامة القلب، والإخلاص، إخلاص القلب هو ثمرة سلامة القلب. القلب السليم يمكنه أن يخلص، لكن القلب المريض لا يمكنه أن يخلص. القلب الحقود، قلب، والقلب المريض قاس، ليس قلبا لينا. الحقد يقسي القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في مسألة الحقد، قبل أن نفكر بما يصل للطرف الآخر نتيجة هذا الحقد، أن الحقد قد يتراكم ثم ينفجر فيصل الأذى إلى الطرف الآخر، قبل أن يصل الأذى إلى الطرف الآخر يخرب الحقد القلب، يقسيه فيجعل صاحبه ممن توعدهم الله عز وجل بالويل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وكثيرا ما يبقى هذا الحقد في القلب ولا يعبر عن فعل معين تجاه الطرف الآخر. إذا كان شخص يعيش مع شخص ولا يمكنه أن يواجهه، فإنه يسمع منه ويحقد عليه، مرة الأولى، مرة الثانية، مرة الثالثة، 300، 400، 500، تراكم الحقد، فيصبح القلب يحمل أطنانا من الحقد وهو يتلوى تحت أمراض هذا الحقد. لذلك خصوصا في ضوء تأكيد الإمام الرضا عليه السلام على أهمية نزع الحقد من الصدر في آخر جمعة من شعبان بشكل خاص، لابد لنا من الوقوف عند الحقد وخصوصياته. بعض الآيات في القرآن الكريم حول الحقد، هل هناك فرق بين الحقد والغل؟ ماذا عن الحقد وعن الغل في الروايات؟ ثم تكون النهاية الطويلة بحوله تعالى عند علاج الحقد، ما هي الطرق التي يمكن أن نتخلص بسببها وعن طريقها من الحقد. أولا أقف عند الرواية التي وردت عن الإمام الرضا عليه السلام، ولا أقرأ منها إلا بعض الفقرات التي هي على علاقة بمحل الحديث وهو الحقد. يقول أبو الصلت، وهو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وقبره موجود في مشهد، يقول: دخلت على الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان فقال: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة فيه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه. يعني المؤمن أمام واجب أن يتدارك النقص والتقصير من أول شعبان إلى آخر جمعة، يتدارك في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، ثم يقول: عليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. يعني مفترض أن تكون هالجمعة قبل شهر رمضان مخصصة للأمور التي تعنينا، كل المسائل التي يمكن تأجيلها ينبغي أن نؤجلها، لأننا نستعد لشهر ليلة القدر لضيافة الله عز وجل. كيف إذا واحد بده يجهز أموره لضيافة، يعني يستعد لضيافة مهمة، لا ينشغل بأمور ثانوية، كل أمور الثانوية يتركها لأنه مشغول، وبيجي موعد الضيافة وبعده مش مجهز حاله، فلذلك يقبل على ما يعنيه ويعرض عما لا يعنيه. إلى أن يقول الإمام الرضا عليه السلام: وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. واحد بده يستعد لسفر طويل لأمر مفصلي فيبرئ ذمته، كذلك يريد أن يدخل إلى ضيافة الله عز وجل، ينبغي أن يحرص على أن يدخل طاهرا، ليس في عنقه أمانة لأحد، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. يعني من الآن يجب أن نعرف كيف نستعد للصوم الحقيقي، كيف نستعد لضيافة الله عز وجل الحقيقية. نزع الحقد من الصدر، أنه يكون هالبيت مثلا ملان حقد في قلب الزوج وقلب الزوجة والأولاد على بعضهم، وأهل هالبيت على الجيران وعلى بعض الأقارب، إذا البيت ليس محمديا. يخفف جريمتنا أن الوضع السائد بالتدين هو هذا، الوضع السائد أنه عادة يفكر الشخص بديكور البيت، بثياب، بظاهر البيت من النظافة وغيرها، ولا يفكر بالبواطن. في هذا القلب حقد، في هذا القلب، في هذا البيت ظلام، في هذا البيت معاصي. وصولا إلى القلب وسر القلب، قد يكون الحقد كما أشرت غير معبر عنه، ممكن واحد يحقد على الطرف الآخر وهو يبتسم له، لكن بقلبه هو عم يحقد عليه. ينبغي أن نفتش في صفحات القلوب، في السرائر، قبل أن ندخل إلى شهر الله تعالى. المسألة جد، المسألة صعبة، لكن مش صعبة على شخص دون آخر، صعبة على الكل. ثم أنها ليست صعبة إذا توكلنا على الله عز وجل، لو أنها مستحيلة لما كلفنا بها سبحانه وتعالى. نزع الحقد من الصدر ليس مستحيلا، صعب لأنه نحن طالما ابتعدنا عن هذا الأمر وكيفنا حالنا وأوضاعنا وبنينا أمورنا على أساس أنه الحقد أمر طبيعي. واحد ما عجبني بنهر منه بقلبي، أنا بصير ببربس عليه وخلص، ولا كأنه في حكم شرعي بهالمجال. يعني لا يوجد تفرع أكثر من هذا التفرع، لا يوجد اتباع هوى أكثر من هذا الاتباع. معاون الرئيس الأمريكي ديك تشيني كانوا قال: نريد أن نبني العالم كما يحلو لنا. كلنا مصير نلعنه فرعون، وفرعون صحيح، لكن أي واحد منا قد يتصرف على هذا الأساس، يريد أن يبني الأمور كلها كما يحلو له، هذا بيعجبه هذا ما بيعجبه، بيقطع روس وبقص مدري شو، على أساس أنه هو الحكم، هو الحق، هو الصح. قيدوا على هذا وذاك لأنه قال كلمة، أو لأنه شايفه مثلا عم يأكل بطريقة ما بتعجبه، أو إلى آخره، ويحقد. يعني واحد مثلا عم يعمل أمر معين بطريقة مش عاجبني، بيجي أنا بحط سم بقلبي. يعني ما في جنون أكثر من هيك، ما في حمق تكرمه أكثر من هيك. ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. ما هو الحقد؟ في الحديث عن الحقد، طبعا آخر هذه الرواية عن الإمام رضا عليه السلام أمر مهم جدا ينبغي أن نتنبه له. ماذا ينبغي أن نكثر من ذكر من قول في آخر جمعة من شعبان؟ شو بدنا نقول أكثر شيء؟ اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. الإمام رضا عليه السلام بيقول له لأبو الصلت: وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. ثم يضيف الإمام الرضا عليه السلام: فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أرجع إلى الحقد والغل. ما هو الحقد؟ وهو على علاقة بالغل، فما هو الغل؟ الجواب وباختصار: الحقد هو امتلاء القلب سوءا تجاه الآخر، والغل هو إضمار هذا السوء أو إضمار نتيجة هذا السوء. يعني واحد بيحقد على واحد خبى بقلبه من الأذى منه ما يجعل هذا القلب ممتلئا. الحقد يقترب من معنى الضغينة، يعني كأنه قلبه مضغوط بالأذى، هذا الحقد. الغل تخباية هذا الحقد، أن يخبئ هذا الحقد أو يخبئ الخطة التي قرر أن ينتقم بها من هذا الشخص نتيجة هذا الحقد. هذا الحقد خلاه يكره، فخطط كيف بده يؤذي، كيف بده يمسح الأرض فيه، كيف بده يفرجي حدوده، كيف كيف إلى آخره، في خطة معينة. طيب أنا بفرجي. هذا الغل. فالغل على علاقة بالحقد، لكن يبدو أن الأرجح بالتدقيق أنه إما تخبئة أو تأتي النتيجة التي نتجت عن هذا الحقد. يؤكد أن الغل غير الحقد حديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أشد القلوب غلا قلب الحقود. فإذا الغل غير الحقد. فينا نقول هذا التغاير، أنه الحقد هو الامتلاء أذى، والحقد تخبئة هذا الامتلاء أو تخبئة الخطة التي وضعت نتيجة هذا الامتلاء، يعني خطة الانتقام بحسب أناعة الشخص وتعبيره. من جملة حديث القرآن الكريم عن الغل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني برأفتك ورحمتك قونا على أن لا نكون من أصحاب الغل، نلجأ إلى رأفته ورحمته عز وجل، لأن الحمل ثقيل، حمل أن لا نحمل في قلوبنا غلا، حمل أن نحمل في قلوبنا الحنان الرأفة الرحمة بدل الغل، هذا حمل ثقيل نحتاج إلى اللجوء إلى الله عز وجل في كل شيء، لكن في الأمور الثقيلة يشتد أمر الحاجة ومسيسها. أو مثلا نجد قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. أو إخوانا على سرور متقابلين. المجتمع المؤمن مجتمع يجب أن يبرأ من الغل. المؤمن كفرد ينبغي أن يكون مطهرا من الغل، من الحقد. ولو لم نأخذ إلا هذه النقطة وحدها، أن المجتمع المؤمن مجتمع بعيد عن الأحقاد، وأردنا أن نلقي نظرة على مجتمعاتنا كم نحن بعيدون عن الأحقاد، هنا تسكب العبرات في مآسي حقيقية. والسبب أننا لا نبني أمورنا على أساس التزكية الحقيقية في هدي القرآن الكريم والحديث الشريف تعتبر الأخلاق عندنا هي عن أخلاق السوق. يعني مثلا هلأ رائج بين الناس أن واحد ما يكذب، فإذا هو كذب وغطى كذبته معلش، مهم أنه ما ينقال عنه أنه بيكذب، ما ينعرف أنه كذب. أو هالخصوصيات اللي بتنفع بالتجارة، فإذا واحد قدر أنه يتملص منها بيتملص. الأخلاق الحقيقية تختلف جذريا عن أخلاق المعاملات بالسوق والتجارة والتظاهر بالصلاح والصدق وما شابه. وعندما نأتي إلى الروايات نجد تفاصيل وافية. من جملة هذه التفاصيل يمكن أن نخرج بنتيجة أن الحقد شجرة خبيثة والغل ثمرة هذه الخبيث، كيف شجرة الحنظل، شجرة الشوك، شديد الأذى، حتى شجرة الحنظل أو الشوك إلها ثمرة، بس هالثمرة مرة أو مؤذية. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الغل داء القلوب. يعني كيف المرض الفتاك بالأبدان أجارنا الله بصيرين، قال إنه هذا المرض الخبيث المرض الخطير. فأخطر أمراض القلب كما يصف الطبيب الدوار بطبه أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو عبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله طبيب دوار بطبه، لكن لأن أمير المؤمنين هو نفس رسول الله فأمير المؤمنين أيضا هو الطبيب الدوار بطبه. في رواية ثانية يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الغل بذر الشر. إذا واحد بده يزرع الشر بأرض القلب فمن خلال الغل، بينقر من هذا بيحد عليه، بينقر من الثاني بيحد عليه، الشغلة الفلانية صارت بيحد نتيجتها، بيكون عم يزرع قلبه بقلبه شر، لأنه هذا الغل بمجرد ما انزرع بده ينتج عنه مشكلة. اثنان تزوجوا والقلوب صافية، صير شغلة صغيرة، الثاني مثل الأول مش تعبانين على نفسهم أنه كيف يمتصوا الصدمة هذه وما يكونوا أصغر من هالشغلة اللي صارت. مثلا واحد ماشي ضرب بصحن وكسره، الثاني بصير عنده انطباع عن شو هذا متخلف، بس ما حكى ولا قال شيء، بالظاهر يمكن هيك معلش انكسر الشر أو ما شابه. طبعا ما له حق يبني انه هيك، لانه اي انسان بيخطئ، ممكن هو بعد شوي يصير معه نفس الشغله او بوقت اخر، لكن في تدخل من الشيطان على الخط مباشره. شغله الشيطان انه يصطاد في الماء العكر، بينتظر فرصه، اي فرصه مناسبه حتى يوغر الصدور ضد بعض. بعدين مثلا والله واحد منهم عم بيغسل، طريقة تغسيلته طريقة ما بتعجب الثاني، أو مثلا كيف زت المنشفة أو كيف اشتغل، أمور صغيرة وتافهة جدا. وللأسف أنه كثير من مسائل الطلاق وخربان البيوت حتى اللي ما بيتطلقوا لكن بيكون هيك جو الأسرة مبني على الحرب الباردة، بيرجع لأمور من هالقبيل. في أشياء أنا سمعها من شخصين مثلا جايين بدني يتطلقوا، أمور يخجل الإنسان أن يذكرها لتفاهتها، بس الشيطان زاد طعم بده يخلف هاتنين مع بعض. كيف بيخلفهم؟ من خلال بذر الشر اللي هو الغل. أول شيء الحقد، بصير يتراكم الحقد، وبتجي بعض الأمور لا ممكن واحد يعني له حق يقيمها أنه خطأ وما لازم تصدر، بس بيربط المسائل كلها ببعضها. ولا يتصرف الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها على أساس أن الله عز وجل إذا رأى الشخص يرتكب المعاصي كبائر وصغائر وكبائر وصغائر وإصرار على الصغيرة وصير كبيرة 70 سنة بعدين بيغفر له، إذا تاب بيغفر له. بس الزوجين ما بيدخلوا بعضهم مع بعضهم أنه ممكن هذا يترك هالشيء، فلذلك أنا لازم أتسامح معه، وإنما يبدأ يصدر كل منهما الحكم على الآخر على أساس أنه هذا هيك، وما بتصلح ابدا ابدا ابدا، ما بتصلح خلص، يعني هو سكر الطريق انه الله ما عاد يغفر له وما في حل الا الطلاق. وبعد فتره ممكن يرجعوا يبطلوا انه لا مش صحيح، يرجعوا لبعضهم وعاودوا يرجعوا يتقاتلوا، او اذا ما رجعوا لبعضهم فاللي تزوج منهم كمان رح يعيد نفس الطريقه نفس المشاكل، لانه الناس بشكل عام نحن غير المعصومين مملوءون بالاخطاء، وما في تنبه إلى نزع أسباب هذه الأخطاء، نزع بذر الشر، ونريد أن نبني أسرنا على أساس هذا الشر، على أساس هذا الحقد. يعني كيف واحد بيقرر أنه يجيب عدد كبير من العقارب والأفاعي ويحطها بالغرف مش بي 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 بالبيت هيك وين ما كان، وبغرفة النوم وبده يستقر وبده يطمئن وبده يقعد ينظم شعر مثلا، ما في مجال. خطورة الحقد في القلب إلى هذا الحد. المجتمع المؤمن مجتمع سليم من الأحقاد، يعني بذل كل فرد جهدا على نفسه ليقتلع جذور الحقد فيصبح القلب لينا يفيض حبا وحنانا ورأفة ورحمة وعطفا ولطفا. أيضا في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، الغل اللي هو حقد خاص يحبط الحسنات. منقرأ زيارة عاشوراء ودعاء كمال وأعمال وأذكار ومدري شو، بعدان بحقد معين بتشبير هيك بوجه الطرف الآخر بإخافة هذا الشخص أو إدخال الأذى إلى قلبه، هذا الحقد خلينا نعمل هيك فأحبط حسناتنا، على الأرض يا حكيم ما عاد في حسنات نتيجة الأعمال اللي عملناها. إذن الحقد ورم خبيث والغل ورم أخبث، لأن الغل هو ثمرة الشجرة الخبيثة اللي هي الحقد. السائد بيننا للأسف هو الغل، يعني نحن جماعة الغل، جماعة الحقد، جماعة بناء أمورنا على أساس الأحقاد. غايته أنه مثلا ما بيحكي بتصور انه يعني اذا حقد بقلبه ما حكى يعني خلاص انه هو ما عمل شيء. هذا الحقد ممكن يتحكم فيه هو شوي لفترة بس بعدين بينفجر، ثم تظهر هذه الامور المضمرة، تظهر على فلتات اللسان. بعض المرات بتشوف انه الزوجة او الزوج بيقولوا نحن، كل واحد منهم بيقول نحن ما قلنا شيء بس انه عبست، ما قلت شيء بس عبست. عبست لانه الحقد بالقلب واصل لمرحلة انه ما عادش بالامكان القلب الوجه يضوي. فاذا مش انه ما عملت شيء، لا عملت شيء كبير، لانه هي العبسة قسمات الوجه هي عبارة عن 1000 كلمة تقال للطرف الآخر، بل أقوى من السياط. لأن السائد هو الغل، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، قد اصطلحتم على الغل فيما بينكم. أنه الزوجين بدنا أسسوا هالبيت على الغل، الشريكين أيضا على الغل، الجيران مع بعضهم بناءهم على الغل، يتبانون على الغل. ونبت المرعى على دمنكم، دمنكم الدمن تكرم النفايات، مكب النفايات الدمنة، والمرعى نبت على دمنكم. يعني الشغلات المنيحة عندكم طالعة من قلوب مليئة بالحقد، من قلوب هي أجارنا الله مكب نفايات. الحقد أخطر من النفايات الظاهرية، النفايات المعنوية كثير أخطر من النفايات. أصلا كل هالنفايات الظاهرية، حتى جبل السنيورة بصيدا وغيره، هذه إشارات لعالم المعنى، إشارات لخطورة النفايات بعالم المعنى. قوة الفرد في نزع الغل، بيقول الأمير المؤمنين سلام الله عليه: ونبت المرعى على دمنكم وتصافيتم على حب الآمال وتعاديتم في كسب الأموال. عشو منختلف انه هذا حصل هذا ما حصل؟ الأمور اللي متصافين عليها حب الآمال، ما دام مصلحة بتتأمن عن طريق الشخص بيشتغل معه بصفاء بتصافي، ما دام ما بيحصل منه حاجته المادية خصوصا الأموال يعاديه. قوة الفرد في نزع الغل من الصدر، وقوة الأمة في نزع الغل من الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم تغل أمتي لم يقم لها عدو أبدا. يعني إذا الأمة تصافت وليس في القلوب حقد وغل، فإن القوة الإلهية التي يمد الله عز وجل بها هذه الأمة تجعلها تنتصر على كل القوة. هون بتمنى أنه قد ما فينا نقرأ عن سيرة مجاهدي المقاومة الإسلامية عزها الله مع بعضهم، مجاهدين الأبرار. خطر ببالي هلأ كشاهد بشكل سريع أنه الشهيد الشيخ أبو ذر رضوان الله تعالى عليه أخذ من هيئة دعم المقاومة الإسلامية مساعدة مدرسية يمكن حوالي 1.5 مليون وقتها. طلع على النبطية شاف أحد المجاهدين محتاج أكثر منه أيضا للمساعدة، فأعطاه كل المبلغ اللي كمل. في نوع من التصافي، نوع من الصفاء، طريقتهم بالحديث مع بعضهم، طريقتهم بالحديث عن بعضهم خصوصا في المحاور شيء آخر، عالم آخر. وهذا من أسرار قوة الدين اللي الله سبحانه أمدهم بقوة من عنده، فتحققت في هذا العصر معاجز ما زلنا ننعم بخيراتها، وما زالت الانتصارات تتوالى، وإن شاء الله ما يأتي أعظم بحوله تعالى. إذا أردنا أن نلقي نظرة على الحقد في الروايات، ما تقدم كان نظرة على الغل في الروايات. الحقد اللي هو المناخ النفسي للغل إذا صح التعبير. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الحقد ألأم العيوب. ألأم عيب ممكن يكون بشخص أن يكون حقودا، أن يحقد، لأنه حقود صيغة مبالغة. أن يحقد ألأم العيوب، فحقود يعني هو مكفر من ألأم العيوب. وعنه عليه السلام: الحقود لا راحة له، الدنيا أصغر وأحقر وأنزر، أقل يعني من أن تطاع فيها الأحقاد. إنه واحد بيحقد على التاني عيد شو، إنه مثلا والله أكل وما خللوش أكل، أخذ هالمصاري وما خللوش مصاري. مش الدنيا مش قصة ورواية، الدنيا ممر. إذا اثنين بسفر مثلا، واحد أكل زوادة الثاني، أكل أكثر من الثاني من الزوادة، صح مش منيحة هالشغلة، بس بالنتيجة واصلين، وبعدها في أكل كتير وبيمشي الحال، غايته أنه بدي يجوع له شوي وممكن ما يجوع. فالدنيا أقل لأنها دار سفر، ممر وليست مستقرا، أقل من أن تطاع فيها الأحقاد. مش محرزة أبدا، شو ما صار انه والله اخذ هالبيت كله وخلاني اني اقعد بالاجار مرجو. صح انه بيقول انا بدي حقي وبيطالب بحقه، بس ما يحقد، ما حدا عم بيقول له يتنازل عن حقه، بس اللي عم ينقال له انه ما تحقد، طالب بحقك بلا حقد، طالب بحقك كما يطالب الانسان بحقه، ولا تطالب بحقك كما يطالب الحيوان بحقه. الحيوان بيلبط وبينطح، او مثلا بكشر انيابه، او ببخ سم او ما شابه. الانسان مفترض يطالب بحقه بقانون، انه حسب حكم الله عز وجل، لكن انه يحقد هذا شيء اخر. عنه عليه السلام الامير: رأس العيوب الحقد، سبب الفتن الحقد، سلاح الشر الحقد، شر ما سكن القلب الحقد، من كثر حقده قل عتابه. رح يجي معنا انه من اسباب ووسائل علاج الحقد، لكن اللي بيحقد وبتعود على الحقد بتربى على الحقد بصير نادرا ما يعاتب، لانه هو عم يكتفي، يعني عم يشفي غليله بانه عم بملي قلبه غيظ وحقد على هالشخص، بيعتبر كانه جذابه هيك. ليس لحقود أخوة، كيف مثلا واحد عم بعمر فوصل لحجر، هالحجر ما ممكن ينسجم مع حجر تاني، يعني جاي بشكل هو كله نتوءات ومدري شو، الحقود بيصير هيك. كيف القنفذ مثلا الشوك انه ما ممكن ينسجم، الحقود يصبح كيفما تعاملت معه يؤذيك، فلا يمكن ان ينسجم مع احد. ما أنكد عيش الحقود، لا مودة لحقود. هذا من جملة الروايات، وبيختم برواية: لا يكون الكريم حقودا. كريم عادة بتكارم، يعني في لين من القلب، يعني بفكر بغيره، قد يؤثر مثلا، فهالمسائل لا تنسجم مع الحق. طبعا الكرم بيختلف، مش انه والله اذا واحد اعطى لاجل انه ياخذ اكثر او ما شابه، وانه بكرة اذا ما اعطيته بكرة ما بيعطيني، هذا مش كرم، هي تجارة، تجارة سيئة. اذا اردت ان اقف عند انواع علاج الحقد وهي كثير، اول علاج للحقد الدعاء. الله عز وجل معلمنا مؤدبنا: ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لكن فهمنا أهمية الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. إذا ما نعتبر أنه هذا علاج عادي، هذا أساس كل علاج. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر الآية 10، 9 اللي قبلها وهذه 10. أن يكون الإنسان في يوم القيامة ممن يحمل الحقد على أولياء الله، هذا أمر مرعب. تعرفوا هذا الحقد لوين بيوصل؟ حقد على المؤمن لوين بيوصل؟ بيوصل إلى الحقد على رسول الله وأهل البيت. شو الدليل أنه في حقد على رسول الله وأهل البيت؟ أعظم أعمال عصر يوم الجمعة دعاء في زمن الغيب. هذا الدعاء ورد فيه: ولا تجعلني من أهل الحقد على آل محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بيحقد على الحج، على الحجة، على الأخ المؤمن، على الشيخ، على السيد، على 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 توصل القصة بيحقد على أهل البيت. شو السبب؟ أهل البيت عم بيقولوا له إنه أنت شكيت عفلان وإنه هذا البيت ما يأخذوا منك غصب، لا هذا البيت إله، فأهل البيت أخذوا منه البيت. أهل البيت بيقولوا له أنت عم ترتكب كبائر يجب أن تتوب. أهل البيت بيقولوا له فلان اللي أنت بتكرهه ما لازم تكرهه. عم يشتغلوا أهل البيت بالحق ضد ميوله، ضد رغباته، ضد أهوائه. طيب أول مرة سكت، ثاني مرة بعدان، لأنه هو يعبد الصنم اللي هو الأنا ولا يعبد الله عز وجل، فبصير يحقد على أهل البيت. مجرد أنه اثنين عندهم قابلية يحقدوا على بعضهم وهن متدينين بدهم ينتبهوا، إذا ما عالجوا هذا المرض هذا يتطور، هي فرخ الحي بصير حي خطرة. هي العقرب الصغيرة رح تصير عقرب مميتة. فإذا ينبغي أن يصر المؤمن الدعاء ليخلصه الله عز وجل من الحقد. العلاج الثاني للحقد قلع الحقد من الصدر قبل أن يتمكن. هالعشب السامة قبل ما تصير غرسة وبعدين شجرة ومدري شو، أول ما حس فيها واحد بشيلها سهولة. كيف بحس فيها؟ شاف تصرف معين ما عجبه، الشيطان دخل على الخط، بحس انه قلبه صار في حركة معينة، حركة نفور من هذا الشخص، هون يلقي القبض على نفسه ويستأصلها. ايوة، اما ينزغنك من الشيطان نزغ، رح يجي معانا من جملة العلاجات الاستعاذي، انه بس يشوف هيك شغلة حس بقلبه انه رح يحقد على هالشخص، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أبو عبد الله عليه السلام: حقد المؤمن مقامه ثم يفارق أخاه فلا يجد عليه شيئا، وحقد الكافر دهره. المؤمن تجي فكرة الحقد لكن مباشرة هو موجود بشيلها، لذلك حقد المؤمن مقامه، يعني بس بهاللحظة. ثم يفارق أخاه فلا يجد عليه شيئا، ما عاد في بنفسه شيء عليه. وحقد الكافر دهره، الكافر بيظل بيقول قبل 40 سنة قال لي هيك، ما حل 40 سنة، هلا بيقولوا تقادم الجريمة مرق له 30 سنة خلاص، يعني هذا بعد 50 سنة 60 سنة هذا قال لي هيك، معقول يسامحه؟ لو ولد الولد ما بسامحه. هذا ما له علاقة بالإنسانية، هذا نقيض الإنسانية اللي عبرت عنه الحيوانية. العلاج الثاني شو هو؟ قلع الحقد من صدرك قبل أن يستحكم، قبل أن يتمكن الحقد. العلاج الثالث قلع الحقد من صدر غيرك، بقلعه من صدرك. الإمام علي عليه السلام: احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. أيضا الأمير سلام الله عليه كتب لمالك الأشتر في عهده لمالك الأشتر: أطلق عن الناس عقدة كل حقد، واقطع عنك سبب كل وتر. يعني ما تخلي حدا يشعر تجاهك بالحقد، أنت ما تعمل عمل يمكن للشيطان أنه يستغله ويخلي الآخر يحقد عليك. مثلا إذا أعطيت هدية لشخص وشخص آخر ممكن يحقد ليش أنا ما أعطاني، وضح له أنه أنا هلأ عندي إمكانية هيك وناوي أعطي بالترتيب إن شاء الله، إذا قدرت أنا ناوي أعطيك حتى تساعده على قلع الإحساس أنه ممكن يعتب بعدين بيحقد إلى آخره. أيضا من جملة أنواع العلاج للحقد العتاب. الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام: العتاب مفتاح المقال، والعتاب خير من الحقد. لكن كلمة بتحنن وكلمة بتجنن، بدنا نختار وقت العتاب. والله جاي من برا وتعبان وهل كان نجي بدنا نعاتبه، ونكون عم نساعد الشيطان عليه. وبزيد الحقد. طريقة المعاتبة كيف؟ الأساس أن يكون مخزون الحب في القلب مخزونا كبيرا، ولا يمكن أن يكون مخزون الحب مخزونا كبيرا إلا إذا كنا نحب في بعضنا، علاقتنا بالله، عبوديتنا لله، حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبنا لأهل البيت عليهم السلام. ثم يراعي كل شخص منا أن الآخر ليس معصوما، بني آدم خطائين، وإذا كان الآن صدر الخطأ منه فبعد قليل أو غدا سن الخطأ. فإذا إذا كان شخص مريض على الآخر أن يمرضه، لا أن يؤذيه بحيث يزداد المرض فيه. إذا واحد إجت نوبة جنون وغلط وأساء وحقد أو ما شابه، فخلينا على مجنون واحد، ما في داعي يكونوا مجنونين اثنين، هيك بيكون كل واحد عم بيساعد الآخر مش عم بيساعد الشيطان على الآخر. أيضا من جملة علاجات الحقد العفو، بمعنى أنه يقرر أن يكون مخزون العفو عنده مخزون كبير جدا. إلهي دائما أنا أخطئ معك وأطلب العفو، فخليني تعود إذا حدا أخطأ معي أعفو عنه مباشرة، لعلك تعفو عنه. في حط العفو عن الآخرين بقلب المعاملة بطلب العفو من الله عز وجل، يصير عنده إحساس بأنه هو حصل شيء مقابل هالعفو، حصل شيء، بتشجع على العفو أكثر. العلاج الآخر إدراك خطورة الحقد، فأطفئوا، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية. العلاج الآخر تذكر يوم الحساب. أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف بعض المؤمنين فيقول: حلماء قد ذهبت أضغانهم وماتت أحقادهم. يميت الحقد أن نتذكر أننا سنحاسب على كل شيء صغير وكبير. إذن شو بدي بهالشغلة والفضيحة على رؤوس الأشهاد، خليني سامح. من العلاجات أيضا الاستعاذة، أن يستعيذ الشخص ويقول: آمنت بالله مخلصا له الدين. إذا حس بده يحقد قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو عم بيخليني، عم بيزين لي الحقد. ثم يقول: آمنت بالله مخلصا له الدين، آمنت بالله مخلصا له الدين. أختم برواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء شخص اسمه العلا ابن الحضرمي فقال: يا رسول الله، إن لي أهل بيت أحسن إليهم فيسيئون، وأصلهم فيقطعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ادفع بالتي هي أحسن. هذا العلاهم، الدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طبعا هون إشارة أنه إذا صار واحد بده يدفع بالتي هي أحسن، الشيطان بيقول له للتاني زرك له، فالتاني بيقول له: هلا عامل حالك مؤمن وبدك تصبر، تنشوف قديش بتصبر. شوي بيصبر هذاك، بعدين بيزرك له أكثر فبينفجر وبينسى. من الأول بدنا نكون داخلين بحسابنا أنه بده الشيطان يستفزه، هو يستفزنا، وبدنا نتحمل، مش أنه نسقط بأول مفاجأة. عندئذ الله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن هذا الشخص. هذا جاي عم يتشكل النبي صلى الله عليه وسلم عنده أهل بيته، يعني قرايبينه اللي حواليه، يحسن إليهم فيسيئون، ويصلهم فيقطعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقال العلاء بن الحضرمي، هو نظم هذا الحديث، هذا المعنى، الآية نظمها شعرا: إني قد قلت شعرا هو أحسن من هذا. قال: وما قلت؟ فأنشده: وحي ذوي الأضغان. حي يعني واحد حاقد عليك، حيي بس مش إنه الله عم يستفزه، لا، حيي بصدق. وحي ذوي الأضغان تسبي قلوبهم، تحيتك العظمى فقد يرفع النغل. انت حييهم تحية صادقة فقد يرفع الغل اللي بالصدر نتيجة التحية. فإن أظهروا خيرا فجازي بمثله، وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسل. إذا حيدوا ما ردوا ما يهمك فلا تسل، فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قالوا وراءك لم يقل. المهم أنه ما يسمعوك كلمة قاسية بعدين بيحكوا، شو بدك بالبعدين بيحكوا، أنت كأنها ما انقالت هالكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن من الشعر لحكما، وإن من البيان لسحرا، وإن شعرك لحسن، وإن كتاب الله أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في العراق والشام والبحرين والباكستان واليمن والحجاز، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان والشام، وجميع الشهداء المؤمنين في كل مكان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت كما في رواية: يطلبون منا الثواب فنعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.